بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والسنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يقطع فيه السارق. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال حدثنا أحمد ابن صالح ووهب ابن بيان قال حدثنا حاء وقال حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.
باب ما يقطع فيه السارق. آخر حديث قرأته إيه؟ آخر حديث قرأته إيه؟ أعد آخر حديث.
قال حدثنا أحمد ابن صالح ووهب ابن بيان قال حدثنا حاء وقال حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أحمد بن صالح: القطع في ربع دينار فصاعدا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم.
مجن
بكسر الميم. قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قال حدثنا أحمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل ابن أمية أن نافعا مولى عبد الله ابن عمر حدثه أن عبد الله ابن عمر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ومحمد ابن أبي الصرح العسقلاني وهذا لفظه وهو أتم قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب ابن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته 10 دراهم. قال أبو داود: رواه محمد ابن سلمة وسعدان ابن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده.
نعم، هذا فيما يقطع فيه السارق، فإن السارق تقطع يده فيما في ربع دينار أو في ما قيمته 3 دراهم، على اختلاف الروايات في هذا. قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، هذا حديث عائشة رضي الله عنها. وفي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، دل هذا على أنه إنما تقطع اليد فيما قيمته هذا، وأن هناك نصابا في قطع اليد وليس مطلق السرقة. فمن سرق شيئا قيمته درهم مثلا فإنه لا تقطع يده فيه، إنما تقطع اليد فيما قيمته 3 دراهم أو ربع دينار، يعني ما يساوي عندنا الآن تقريبا بجرام وقليل من الذهب، لأن الدينار يساوي 4 جرامات وربع، فما قيمته ربع دينار تقطع اليد فيه يعني ما يساوي جراما ويزيد قليلا، لكن تحريم السرقة في القليل والكثير. أما من جهة التحريم فتحرم السرقة في القليل والكثير، فلو سرق أي شيء مهما كان ولو سواك فإنه يكون آثما، لكن قطع اليد، السرقة التي تقطع فيها اليد، قطع اليد هذا حد من حدود الله عز وجل، هذا له شروط، من شروطه أن يكون السارق قد سرق نصابا تقطع اليد فيه. وما نصاب السرقة؟ نصاب السرقة الربع دينار أو ثلاثة دراهم، ولا خلاف بين رواية ربع دينار ولا ثلاثة دراهم، لأن القيمة واحدة، أو المجن أو كذا، كل ذلك قيمة واحدة. نعم. أما الحديث الأخير، حديث ابن عباس، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم، هذا في الأكثر ما في مشكلة، في الأكثر ما في مشكلة، لكن هذا الحد الأدنى، لأنه إذا قطع في ربع الدينار فإذا سرق ما قيمته دينار هذا من باب أولى. نعم.
باب ما لا قطع فيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان ابن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، فقال الرجل إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع ابن خديج حتى أتى مروان ابن الحكم، فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو داود الكثر الجمار. قال حدثنا،
نعم، يعني إذا أخذ شيئا من على الشجر شيئا من ثمر فإنه لا قطع فيه، لا قطع فيه، إنما القطع في هذا إذا أخذه وهو في حرزه، إذا عاد إلى الجرن الجرين وصار في حرز الرجل فسرق منه ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإنه تقطع يده. أما من على الشجر في البساتين وغير ذلك فإنه يعذر ولكن لا تقطع يده في ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى ابن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال أبو داود الجرين الجخان.
نعم، كما قلنا، فدل هذا على أنه حتى تقطع اليد لابد من شروط، ومن هذه الشروط أن يسرق ما يبلغ النصاب، فمما لا قطع، وثانيا أن يسرق أيضا من حرزه، فمما يلحق بذلك إذا أخذ من على حقل في بستان في كذا فإنه لا يقطع، وإن غرم بالمثلين وعزر في ذلك لكنه لا قطع فيه لاحتمال شبهة. أما القطع إذا دخل في الحرز، والحرز هو الجرين أو المخازن التي يعدها الناس لأنفسهم، فإذا دخل في المخازن أو دخل في جرينه فإنه إذا سرق ما ثمنه الربع دينار أو ثلاثة دراهم فإنه يقطع في ذلك. لكن كما قلنا على كل حال السرقة محرمة، لو سرق الكثير أو القليل فالسرقة محرمة، فالتحريم شيء، لأن البعض قد يظن أنه إذا لم يكن قطع في أقل من الربع دينار فهذا يكون جائزا أو لا شيء على السارق. السارق آثم ولو سرق أي شيء. اجلس يا محفوظ عندك حسين تابع، اجلس حسين تابع لا تضيق على إخوانك. نعم.
قال: باب القطع في الخلسة والخيانة. قال: حدثنا نصر ابن علي قال أخبرنا محمد ابن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قال أبو الزبير قال جابر ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. قال: حدثنا نصر ابن علي قال أخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.
عندك بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الخائن قطع. عندك؟
نعم.
وبهذا الإسناد قال:
نعم عندك. وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الخائن قطع. قال: حدثنا نصر ابن علي قال أخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله زاد: ولا على المخ ولا على المختلس قطع. قال أبو داود: هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد ابن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن كما قال الشوكاني، وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، فهذه الأحاديث تدل على أن المختلس والخائن ومن انتهب نهبة هذا ليس عليه قطع، لأنه لم يأخذ ذلك من حرز، وإنما السرقة هي ما أخذ من حرز على وجه الخفاء، يستل هذا من جيبي، يستل هذا من خزنة، يستل هذا من كذا، هذه السرقة. أما واحد مثلا موظف جعل العشرة مئة ووضع صفرا، أو واحد اختلس شيئا أو كذا، فهذا لا قطع عليه لكنه يغرم، وقد تضاعف الغرامة عليه تعزيرا، وقد يضرب ويحبس ويسجن، وقد يعزل من الوظيفة، كل هذا من باب التعزير. أما قطع اليد فإنه لا تقطع يده. قد يقول قائل: يعني واحد يسرق ما ثمنه ربع دينار، يعني جرام ذهب، فتقطع يده، وواحد يسرق مليون ونصف عن طريق الاختلاس والخيانة وغير ذلك ولا تقطع يده؟ نقول: هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الآخر قد تكون عنده شبهة أو غير ذلك، أما هذا لا شبهة عنده، الذي يأخذ على وجه الخفاء من حرز هذا كما يقولون مع سبق الإصرار والترصد، يعني لا شبهة عنده. أما اللي بينهب هذا، ممكن واحد موظف يقول لك: إيه أنا والله بشتغل طول الليل والنهار وباخدش حقي، بأخذ مثلا إيه يعني 1000 جنيه أو 1500 جنيه، أنا المفترض أن يكون راتبي 5000، فلان يأخذ كذا ولا وأنا لا أخذ، أو قد يجعل رأسه برأس الوزير مثلا، يقول الوزير مثلا يأخذ 20 وأنا ما أخذ إلا واحد، إذن أنا لي عندهم 19 ألفا كل شهر، اضرب في 12 شهر يكون كذا، في 15 سنة إذا لما أخذ 2 مليون ولا 3 ولا 4، هذا أقل من حقي، قد يكون عنده شيء من هذا فيأخذ مثل هذه الأشياء، فهذا يعذر، وقد يغرم الذي أخذ مليونا، قد يغرم مليونان، ويضرب في ذلك ويحبس وقد يعزل من وظيفته، لكن القطع له شرطه الذي لا بد أن يكون. نعم نعم أعطيه كده، أعطيه محمد. نعم. إذن هذا يتعارض مع مفهوم السرقة نفسه، ولذا كما قلنا أمس يا أخواني بأنه لا بد من تفسير المصطلحات على حسب ما يفسره العلماء، يعني أتقيد بالمصطلح الشرعي، ثانيا أتقيد بتفسير العلماء له. فهذا هذه التعريفات قائمة على بيان حدود. طب المختلس قد يأخذ مالا أكثر من المسروق، لكن نقول اختل فيه شرط التعريف ألا وهو الأخذ في حرزه. نعم. لا هذا بعيد، يعني ما في أحد يعين على أحد، يعني أنا أؤمنك تسرق، بالعكس قد يكون هذا في تجديد العقوبة كقتل الغيلة، فإنه لا يرجع فيه إلى أولياء المقتول إنما القصاص فقط، لأنه أمنه رجل فقتله. فعلى كل الخائن والمختلس وكذا هذا لا قطع فيه. يشكل عندنا ما حصل للمرأة المخزومية، لأنه في بعض الروايات كانت تأخذ المتاع وتجحده، وأنها قطعت يدها في ذلك، تأخذ المتاع وتجحده تقول ما أخذت شيئا. فكيف هذا مع تعريف السرقة؟ كيف نفهم هذا مع تعريف السرقة؟ تعريف السرقة أخذ على وجه الإيه؟ أخذ على وجه الخفاء. طيب ورد في بعض الروايات في المرأة المخزومية أنها سرقت، ورد في بعض الروايات أنها كانت تأخذ المتاع وتجحده، كيف هذا نفهم هذا؟ ماشي تمام. ها كويس. نعم كل هذه أجوبة صحيحة. إما أن يقال بأن هذه المرأة التي كانت تجحد المتاع بأنها كانت هذه صفتها ولم تقطع في قطع ولم تقطع في جحد المتاع، لكن ورد أظن بعض الرواة مر معنا عندنا سي أنها قطعت في ذلك، فيحمل هذا على الشذوذ، وإلا فالتي سرقت قطعت يد المرأة في السرقة، وهذا مشهور. نعم نعم. ماذا قال؟ هذا ليس بصحيح. قليل قد يختلس وينتهي ملايين، بعض الناس يأخذ مليارات. نعم.
باب من سرق من حرز. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أصبات عن سماك بن حرب عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه أو أنسئه ثمنها؟ قال فهل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ قال أبو داود ورواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير قال نام صفوان، ورواه مجاهد وطاووس أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه، ورواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ، ورواه الزهري عن صفوان ابن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب أين الحرز؟ يقول باب من سرق من حرز، وصفوان كان نائما علي خميصة فجاء رجل فاختلسها منه، وفي رواية فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ، أين الحرز؟ تحت رأس أو لابسا إياه، فإذا كان لابسا إياه فيا له ومعروف فلا شبهة في ذلك، أو كانت تحت رأسه فإذا أخذها من تحت رأسه أو استلها منه وهو نائم فإن هذا يكون قد أخذ من حرز وعليه فتقصع يده، وكان ثمنها 30 درهما. ونقول السرقة في 3 دراهم ليس في 30 درهما فقط، فإن بل في أقل من ذلك بكثير، وهو ما قيمته 3 دراهم. وفيه أيضا أن الحد إذا بلغ السلطان فإنه لا يتنازل عنه عن إقامته، لأن صفوان قال تقطع يده في 30 درهما، يد تقطع في 30 درهما، خلاص أنا عفوت عنه يا رسول الله، أو أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، أنا أبيعها له وبثمن مؤجل، هو يريد أن يعفو عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قبل هذا؟ يعني هل كان قبل أن ترفعه إلي؟ فدل هذا على أن الحد إذا رفع انتهت، ولهذا لما رفع شأن المرأة المخزومية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا بعد ذلك للشفاعة، وقدموا أسامة ابن زيد ليشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ما قبل، لأن الحد إذا بلغ السلطان فإنه ينفذ، اللهم إلا إذا كان هذا الحد حد قذف، لو قذف فرجع الرجل فلا بأس يعمل برجوع هذا، لكن هو المقذوف لو عفى وسامح فإنه لا يقام عليه الحد. أما السرقة الزنا كل هذا يقام الحد حتى لو قال المسروق منه عفوت أو كذا. نعم، فدل هذا على أنه إذا أخذ من تحت رأسه أو أخذ من على بدنه فإنه إيه؟ فإنه يكون أخذا من حرز. طيب لو بجواره، يعني لو هو نائم على هذه العباءة أو الخميصة ولكنه انقلب فابتعد عنها فصارت بجواره، يعني بعيد عنه كده بجواره، فجاء واحد فأخذها، هل تقطع يده في ذلك أم لا؟ يا عمر لا تقطع. ليه؟ هي بجواره وليس في المسجد أحد إلا هو. نقول احتمال أنها لا تكون له، وارد أن الإنسان قد ينام بجوار متاع لصاحبه، بجوار متاع لصاحبه. نعم. طب لو الثياب انفصل بعضه، يعني مثلا واحد لبس بدلة ونايم، موظف جاي هندسة الري، فلا واحد جاي هندسة الري فقال له المدير ايه هيجي بعد ساعة، قال له روح انام شوية في الجامع، هو لبس بدلة معروف نوعها والبنطلون كالجاكت كل واحد، وهو نائم انفسخ الجاكت بجواره فجاء واحد فأخذه، والجاكت هذا من نوعية البنطال واحد كله، هل تقطع يد في ذلك أم لا؟
لا الأفضل هذا فيش إشكال فيه. لوقط بس هو بجاكت دلوقتي يعني الجاكت وبنطلون واحد ونايم والجاكت انفسخ منه، انما وهي اللقطة حتى يعرفها. لو لقطة ويقول له يا استاذ ده لو لقطة، يعني مثلا لو فرضنا ان قلما ولا ساعة ولا شيء يا استاذ دي الساعة دي بتاعتك او معك ساعة او كذا ما ياخدها، لكن ده اخذها. يا محمد تقول عشان ساعة يعني كيف الامر واحد
يعني
لا تقطع
يد واحد اخر برضه
يعني لا تقطع يد. نعم هذا هو لا تقطع اليد لان الحدود تضرب بأدنى الشبهات. نعم
شيخ انا
في ايه في البدلة؟
لا في
يعني في اضافة؟
لا هو
نعم
شيخ انا لو الحد وصل السلطان في جميع الحدود ليس له ان يعفو
القذف كما قلنا هذا حق محضر الشخص.
يعني اذا رجع الرجل عن القذف
انما خمر زنا كل هذا والقصاص، لأنه القصاص حكمه الرجوع إلى الأولياء إما أن يطلب القصاص أو الدية أو العفو. في إيه في نعم صحيح في دليل على جواز بيع الأجل. نعم والله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، سواء كان هذا الدين من بيع أو غير بيع. نعم نعم خلاص سارق، ما هو هذا في بعض الروايات قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به، هو بيستله استيقظ فصاح به. فأيضا لو واحد هيأخذ عجلة أو تكتك أو كذا ويفك الجنزير ويفعل كذا أو دفعه ليركبه أو إلى آخره، فهذا إيه؟ هذا سارق. نعم كيف تأول؟ كيف يأخذ بنزين؟ يستأذن. نعم إذا فكه، هذا إذا كان المسكر فيه في حرزه، فالجنزير حرزي والتوكتوك لو كان في جراش واخذه ودفعه ما يصدق طالما انه دخل الحرز، لكن لو التوكتوك مثلا امام البيت او في الشارع او في كذا هذا الذي قد يصدق فيه تكون شبهة، لازم حرز. فالتوكتوك داخل الجراش هذا حرز، خارج الجراش ليس حرز، السيارات التي توضع في الشوارع ليس هذا حرزها، إنما إذا ربطه بجنزير هذا حرز، إذا ربطه بجنزير في عمود في كذا هذا حرز، حرز ليحرز ملكه في ذلك فيمنعه عن الناس. أنت ليه تفك الجنزير؟ تفك الجنزير من أجل ماذا؟ إلا إذا ربطه واحد أمام بيتي أنا، فربطه أمام بيت أمام مدخل مثلا عند الجراش مثلا، فربطه أمام المدخل بجنزير فجئت أنا أفكه لأدخل سيارتي، هذا ما يقال سارق. نعم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في القطع في العوري إذا جحدت. قال حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال مخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. قال أبو داود رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم. ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها. قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا أبو صالح عن الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فبعته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة ابن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. قال باب في المجنون. قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم ومحمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب زاد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها.
كما مر معنا بأن هذه المرأة لم تقطع يدها في المتاع، وما جاء من قطع يدها في المتاع فهذا مخالف للأحاديث الأخرى الصحيحة. نقل هنا المحقق قال قال الزيلعي وذكر بعضهم أن معمر بن راشد تفرد بذكر العارية في هذا الحديث من بين سائر الرواه، وأن الليث راوي السرقة تابعوا عليها جماعة منهم يونس بن يزيد وأيوب ابن موسى وسفيان بن عيينة وغيرهم، فرواه عن الزهري كرواية الليث، وذكر أن بعضهم وافق معمرا في رواية العارية لكن لا يقاوم من ذكر، فظهر أن ذكر العارية إنما كان تعريفا لها بخاص صفتها إذ كانت كثيرة الاستعارة حتى عرفت بذلك كما عرفت بأنها مخزومية، يبقى كانت تجحد المتاع من باب التعريف كما يقولون المرأة المخزومية من باب التعريف، واستمر بها هذا الصنيع حتى سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها للسرقة لا لجحد المتاع. فإن العلماء متفقون على أن من جحد المتاع فإنه لا تقطع يده. نعم أيها المفتاح هذا كلام نظري في مواجهة النص، هذا كلام الشيخ العثيمين هنا بأنه لا منع من القطع من أجل جحد العارية وكذا، لأن ذلك يؤدب من أخذ عارية فأراد جحدها، هذا من باب النظر لا من باب النص، فهذا في مواجهة النص. هذا لو صح النص نقول به، صح النص فلا نقول به السرقة. ثم ثانية هذا يخالف السرقة في مفهومها وحدها وتعريفها، إذا السرقة أخذ على وجه الخفاء، إنما التي تجحد هذه محتمل أن يكون لها نوع حق لها شبهة. نعم أي نعم، وذكر النسائي كلها، ذكر النسائي وأطال الكلام فيها. نعم ليه يعني حتى من غير حتى لو خالفت، يعني النووي بيقبل زيادة الثقة حتى لو خالف، ولا الزيادة التي يتفرد مع عدم المخالفة؟ يعني لو خالفت هذا لا، هذا الحديث الشاذ. ها لا، زيادة الثقة من غير مخالفة شيء وزيادة الثقة مع المخالفة شيء آخر، فهذا حد الشاذ. كيف ونجمع بينهما كيف مع التناقض؟
هو ابن حجر ذكر أن حكم حكم المستقل، لكن هذا هذا مع المخالفة، لا مع مع المخالفة فالمحفوظ والشاذ. اي نعم نعم اي نعم بل بالعكس ده، هذا لو كنت انا اقبل زيادة الثقة مطلقة حتى مع المخالفة، هذه هنا اقبلها ومش اردها في العارية. ليه؟ لانه قد لا يكون هناك مخالفة فتقطع اليد في السرقة وتقطع اليد في العارية، ما في اشكال، ما في مخالفة. يعني يمكن ان اقول لا مخالفة في ذلك، اقول تقطع اليد في العارية وتقطع اليد في السرقة، يبقى ثبت بهذا النص وثبت بهذا النص. لكن نقول لما كان المورد واحدا وهو قطع امرأة واحدة لا امرأتين، امرأة مخزومية امرأة واحدة، وجاءت احاديث بانها قطعت لسرقته، وجاءت احاديث انها قطعت لجحد العارية او انها كانت تجحد العارية، فكيف نجمع؟ لانه لا يمكن اجتماع الامرين في امرأة واحدة في حديثة واحدة، فكيف نجمع؟ هذه واحدة. الامر الثاني ان هذا ان جحد العارية يختلف مع تعريف وحد السرقة، واي حرز لعارية مأخوذة ثم جحدت، اي حرز؟ ونحن عندنا لابد من النصاب ومن الحرز، لابد. فاين الحرز؟ هذا يخالف مفهوم السرقة الذي حده الشارع. نعم. الابن لو سرق من الاب تقطع يده، الاب لو اخذ لا تقطع يده لانه عنده شبهة، انت ومالك لابيك. نعم يا محمود. هذا من الحاكم له القطع تعذيرا؟ لا، الحاكم ليس له القطع في السرقة، ليس له القطع تعذيرا، انما الحاكم يعاقبه باي عقوبة ولو زادت على عقوبة القطع، لكن ما يقطع اليد، هذا حد، هذه عقوبة مقدرة فلا يقطع، لكن يضربه بالسياط، يغرمه، يقتله اذا كان محاربا. نعم.
قال ابو داود رحمه الله: باب في المجنون يسرق او يصيب حدا. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حماد ابن سلمة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها علي بن علي فمر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت. فأمر بها عمر أن ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء. قال: فأرسلها. قال: فأرسلها. قال: فأرسلها. قال: فجعل يكبر.
فدل هذا على أن الصحابة يتحكمون إلى السنة، ليس إلى غير السنة، إلى السنة. فعمر رضي الله عنه لما أتي بمجنونة قد زنت واستشار فيها أناسا فأمر بها لترجم، أمر برجمها، فلما علم علي رضي الله عنه بذلك ذهب إلى أمير المؤمنين وقال: كيف تقيم عليها الحد وهي مجنونة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، هذه مجنونة لا تعي، هذه غير داخلة في التكليف، لأن الحدود زواجر وجوابر، فزجر لمن؟ لمجنون. وجبر لمن؟ لمن لا يأثم. فالمجنون لا يأثم، فأي جبر له؟ والمجنون لا يزجر، فأي عقل له؟ فاستدل بالأصل العام، رفع القلم عن ثلاث، وليس هناك نص على النبي صلى الله عليه وسلم أن المجنون لا يرجم ولا كذا ولا كذا، ولهذا ولا يقطع يده، ولهذا وضعه هنا أبو داود في المجنون يسرق أو يصيب حدا. قد يقول هذا في الزانية، قد يقول قائل هذه في الزانية، نقول وكذلك السرقة وكذلك أي شيء، فإنه لا يقام عليه الحد لأنه ليس عنده أهلية، منعدم الأهلية لجنونه. نعم. فلما أخبر علي رضي الله عنه عمر بن الخطاب بذلك، فانتهى عن رجمها ورجع إلى السنة. نعم. وعمر رضي الله عنه أجل من علي، أجل من علي علما وفضلا، لكن الفاضل قد تخفى عليه المسألة ويعرفها من هو أدنى منه، فيرجع في ذلك إلى السنة. ما يقال كيف تعرف ما لا يعرفه الكبير؟ قد يكون الإنسان كبيرا وتخفى عليه المسألة. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما عرف جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه سادات الصحابة، لما قال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، ما عرفها إلا ابن عمر، كان يعرف أنها نخلة. نعم.
قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه، وقال أيضا حتى يعقل، وقال عن المجنون حتى يفيق، قال فجعل عمر يكبر.
سبحان الله، يعني فرح بهذا، فرح أنه لم يقم عليه الحد وهو الذي أمر، ما قال لا 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 بس علي هذا اجتهاد، يا علي أنت ما تريد إلى مخالفتي، يا علي كذا، ويركب رأس بعض الناس قد يبدو له الحق ويظهر له دليل، ولكن يركب رأس ليه؟ هيقال أمام الناس بأنني رجعت عن اجتهادي، فلان صوب لي. هذه من آفات طلبة العلم، قد يعلم الإنسان ترجيح الشيء وأنه كان يفتي بقول ثم علم بالدليل الذي يخالف، لكن لما أتوا من هو أصغر منه آنف أن يرجع إلى الصواب. فهذه من الآفات العظيمة، ولو كان هذا علمه لله سبحانه وتعالى لرجع. فعمر جحل يكبر، كان ما يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا أن وفق من الأمة من رده عن هذا الأمر، وإلا ماذا كان يصنع عمر رضي الله عنه لو علم بهذا بعد ذلك؟ سوف يندم ويحزن أنه أقام حدا في غير محله. وهذه فيها فضيلة البطانة إن كانت من بطانة العلماء، وفيها أيضا فضيلة النصح بالنص. الحاكم مهما كان يا أخوان لو تنصحه بالنص الشرعي وبالتي أحسن فإن غالب هؤلاء يستجيبون إن نصحت بالنص وبالطريقة الصحيحة. نعم نعم. إذا كان إيه؟ لا مش إذا غاب عن حق، إذا دل على حق يقول يعني الله أكبر يكبر، ما في إشكال يكبر، يقول الحمد لله، يقول أي كلمة يعني من ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني الله أكبر متى؟ على ما قرر ولا على ما وجه؟ لكن لا بأس عموما بالتكبير، فهذا ما في إشكال. نعم نعم.
إذا كان يذهب عقله أحيانا،
ما أدري يعني من السبب.
إذا كان يذهب عقله أحيانا، رجل يذهب عقله أحيانا،
هذا ينظر في هذا قضائي. إذا كان يذهب عقله أحيانا ينظر القاضي، هل سرقته كانت في هذا الوقت؟ زناه كان في هذا الوقت؟ المجنون الذي يجن فيه إن كان في وقت جنونه وقامت قرينة على هذا فلا يقام على الحد، إذا كان في وقت عقله وتوقن من هذا فيقام عليه الحد، إذا اشتبه الأمر فلا يقام عليه الحد، يعني إذا ما عرف كان مجنونا أم لا فلا يقام عليه الحد، الاحتمال أنه مجنون، فالحدود تضرب بالشبهات. يعني يقام عليه الحد إذا توقن أنه إنما أتى ما يستوجب الحد في حال عقلي. نعم.
قال حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان قال أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. قال صدقت. قال فخلى عنها. قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص حاء وقال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير المعنى عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال هناد قال هناد الجبني
الجنبي
قال هناد الجنبي قال أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخل سبيلها، فأخبر عمر قال ادعوا لي عليا، فجاء علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، وإن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها وهي في بلائها. قال فقال عمر لا أدري، فقال علي رضي الله عنه وأنا لا أدري.
نعم. قال البني صحيح دون قوله لعل الذي، لعل الذي أتاها إلى آخره. نعم. نعم. هذه لا تصح، لكن لا يقول على اعتبار أنها معتوها، يعني قد يحصل لها إفاقة أحيانا. نعم. لكن هذا يعني لا يصحها الشيخ الألباني. قال المنذري وخرج النسائي في إسناد عطاء بن السائب قال أيوب وثقة، وقال أحد المعين ليحتج به له حديث مقرون بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية، وقال يحيى بن معين ليحتج بحديثه، وقال أحمد من سمع منه قديما فهو صحيح، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء، ووافق الإمام أحمد على هذا ابن معين، وسمع منه قديما شعبة وسفيان، وسمع منه حديثا جرير بن عبد الحميد وغيره، وهذا الحديث من رواية جرير عنه، وأخرجه النسائي من حديث أبي حسين عثمان بن عاصم الأسدي عن أبي ظبيان عن علي قوله، وقال وهذا أولى بالصواب من حديث عطاء بن سائب وأبو حسين أثبت من عطاء. انتهى كلام المنذر.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. قال أبو داود رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه والخرف.
طيب نقف عند باب في الغلام يصيب الحد. نعم.
فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى سبيلها.
ماله؟ ما الذي فيه؟ يعني أخذها إلى أمير المؤمنين. أخذها إلى أمير المؤمنين. كيف يعني يعلم أن هذا حديث موجود؟ اسقاط. هذه المرأة أتت حدا فإنه يقام عليها الحد. مسألة أن المجنون بقى لا يقام عليها الحد بخصوصها هذه مسألة تخفى عليه، فقد يكون عندك الحديث لكن دلالة الحديث اسقاط الحديث على الواقع. نعم.
صلاح أبو داود في جمع الروايات لعلها تجن ثم تفيق، يعني بعض الأمراض يأتيها نوبة أو مسألة في وقت معين، ولذلك هو جاء في الروايات فقال يعني أنت تدري أن الذي أصابها هذه وهي معافية يعني خارج بلائها. قال لا أدري. قال لو أنت تدري. قال إذن
أي بس هذه ليست صحيحة يعني هذه نفسها ليست رواية صحيحة. حديث إيه؟
القطع في طلاق الزواج.
أيوة نعم مالك. لا هذا على حسب العصر. قد يأتي في عصر الثلاثة ضرب تساوي ربع دينار اجلس يا دينار. وقد يأتي في عصر لا تساوي على حسب هذه ما في عهد النبي كانت الثلاثة ضرب تساوي ربع دينار. يقول هل ممكن يقول سائل هل ممكن أن يستدل أهل الأهواء بهذا الحديث حديث علي مع أمير المؤمنين أنه يرد على الحاكم ويعطل حده الذي أمر به لقول علي أرجعوا بها؟ كيف يعني يستدلون به على رد الحاكم؟ كيف الرد على الحاكم تصحيح حكم الحاكم ونصح الحاكم في حكم إذا خالف هذا يستدل به للسنة ليه يستدل به الأهواء؟ إن كان المراد هو هذا فهذا استدلال أهل السنة أن الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله وعرف العالم ذلك فإنه ينصحه يقول هذا يخالف حكم الله سبحانه وتعالى هذا يراجع فيه أبو بكر ويراجع فيه عمر ويراجع فيه عثمان فضل عن الحكام. أو أنك تترك الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله وينفذ هذا وأنت تعلم الحكم ولا تنصحه؟ لا فليس هذا سوء أدب مع الحاكم ولا تشغيب عليه ولا شيء إنما هو نصح الحاكم ودلالة الحاكم على السنة هذا لا إشكال فيه. كيف يعني يستدل أهل الأهواء؟ نعم نعم كيف في فرق بين النصح والإنكار. الإنكار إذا حصل الشيء علنا ينكر عليه علنا ينكر عليه علنا بمعنى أنه يوجه مثل ما حصل من أبي سعيد الخدري لما قدمت الخطبة على الصلاة فإذا حصل شيء في العلن فعل شيئا الآن مثل قصة علي مع عمر الآن لما وجد هذه المرأة المجنونة يقام يعني أمر أمير المؤمنين برجمها مثل لو شرب بشماله أمامك مثل لو أفتى فتوه وأنت أمامه. أما ما يبلغك عن السلطان إذا بلغك شيء عن السلطان تذهب إليه وتنصحه سرا هذا النصح. لكن إذا فعل السلطان شيئا مخالفا أمامك فإنك تبين له السن تبين له السن. نعم يقول أخونا محمد قاعدة النووي ثابتة لأن في صحيح مسلم نقل هذا عن العلماء ولم يظهر رده لها إنما قال بحمل الرواية على السرقة. يعني كيف حمل على السرقة؟ يبقى ما حمل يبقى ما قبل السرقة ما قبل جحد المتاع يعني حمل على السرقة. ما فيش كي يبقى أولها يعني ما في مخالفة ولا شيء عنده يعني ما يعني إنه بعت لنا كده نص كلام عشان نعرف يعني الحد حتى لو خالفت أم لا يعني ايه بس مش هيسلم له دائما مش هيسلم له دائما هذا مش كل مخالفه تؤول. اي نعم اي نعم اي نعم